الساعة وأشراطها، الشريط العاشر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد، أيها الإخوة، هذا هو اللقاء الأخير الذي من خلاله سنتكلم بمشيئة الله عن ثلاث علامات من علامات الساعة الصغرى. فهذا لقاء أخير فيما يتعلق بالقسم الأول. حديثي إليكم أيها الإخوة عن ثلاث علامات مهمة. العلامة الأولى كثرة المطر وقلة النبات، وهذه علامة من علامات الساعة الصغرى. والعلامة الثانية كلام السباع والجمادات للإنس. وأما العلامة الثالثة وهي عود أرض العرب مروجا وأنهارا. فانتبهوا معي حفظكم الله لهذه العلامات من أجل أن نختم بها علامات الساعة الصغرى، ثم بعد ذلك بمشيئة الله في دروس قادمة نشرع في علامات الساعة الوسطى. أما بالنسبة للعلامة الأولى وهي كثرة المطر وقلة النبات، فهذه من أعجب العلامات، لأن الأمة تعودت أن المطر إذا نزل فإن الأرض تنبت، وهذه العلامة بالعكس تماما، يظهر المطر ولا نبات. ولكن العجب العجاب أن الله عز وجل يسقي جميع الأرض وفي نفس الوقت جميع الأرض لا تنبت. انتبهوا معي إلى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما ثبت عنه المسند من حديث أنس، قال: لا تقوم الساعة حتى يمطر الناس مطرا عاما ولا تنبت الأرض. هذا المطر أيها الإخوة يكون مطرا عاما، وقوله مطرا عاما بمعنى أن المطر ينزل في جميع بقاع الأرض. هذا في الحقيقة ينبئ عن خطر عظيم، ينبئ عن حدث كبير، ينبئ على أن هذه العلامة إذا ظهرت فليس مع الناس إلا أن يصدقوا في توبتهم، ليس مع الناس إلا أن يرجعوا إلى الله عز وجل، ليس مع الناس إلا أن يعودوا إلى أنفسهم من أجل أن يراجعوا حساباتهم مع ربهم سبحانه وتعالى. فما عجبها من علامة عندما تنزل الأمطار ويفرح الناس بنزول هذه الأمطار، يفرحون فرحا شديدا، لكن تحصل المفاجأة، يجدون أن الأرض يبسط، يجدون أن الأرض لا تنبت شيئا من النبات. فإذا كان المطر سببا في إنبات الأرض فسبحان الله كيف ينقطع هذا النبات رغم وجود هذا الماء. وجاء في رواية مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة: ليست السنة بألا تمطروا، ولكن السنة أن تمطروا وتمطروا ولا تنبت الأرض شيئا. يعني يقول لهم ليس العجب أن الأمطار لا تنزل، لكن العجب نزول المطر بتكرار في الوقت نفسه لا نبات على وجه الأرض، أو لا يتسبب هذا الماء أو نزول هذا المطر في وجود الزراعة. هذه علامة منتظرة، ولا تقوم الساعة حتى تظهر هذه العلامة كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما العلامة الثانية فهي كلام السباع والجمادات للإنس. ربما أيضا لا يتصور الشخص أن الكلب أو الشاة أو الطير يتكلم كما يتكلم بنو آدم مع بني آدم علامة غريبة، ولكن في الحقيقة هذه قد حدثت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا غرابة، وسيحدث ذلك ويتكرر، ولكن سيحدث ما هو أعجب، والعجب كما سيأتي في الدليل أن يوجد في بيت الشخص ومن الشخص من يحدثه ماذا تفعل زوجته إذا غاب عنه، تحدثه ماذا فخذه كما سيأتي. فاسمعوا إلى كلام أبي هريرة رضي الله عنه وهو يحدثنا بحديث ثابت في مسند الإمام أحمد. يحدثنا أبو هريرة عن زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام وما حدث من هذه العلامة. يقول رضي الله عنه: جاء ذئب إلى راعي الغنم فأخذ منه شاة، أخذ هذا الذئب هذه الشاة من أجل أن يجعلها طعاما له، من أجل أن يأكلها. وكما تعلمون أن الذئاب من أهم ما لديها من الأعمال أن تفترس الشياه من أجل أن تتغذى عليها. يقول أبو هريرة: جاء ذئب إلى راعي الغنم فأخذ منه شاة، فطلبه الراعي حتى انتزعها منه، بمعنى أن هذا الراعي أدرك هذا الذئب قبل أن يأكل هذه الشاة فأخذ هذه الشاة منه. يقول أبو هريرة: فصعد الذئب على تل، والتل عبارة عن مرتفع وهو دون جبل، فأقع واستذفر، أقع هذا الذئب استذفر، أقع بمعنى أنه جلس كما يجلس الكلب الذي يقعي، واستذفر بمعنى أنه أدخل ذنبه بين فخذيه حتى ألزق بطنه على الأرض، أو حتى ألزق شيئا منه على بطنه. فقال هذا الذئب للراعي: عمدت إلى رزق رزقني الله عز وجل انتزعته مني؟ فتعجب الرجل، فقال هذا الرجل وكان يهوديا: تالله إن رأيتك اليوم ذئبا يتكلم. سبحان الله، ذئب يتكلم، هذا من العجائب، ما تعودنا أن الحيوانات تتكلم. فقال: تالله إن رأيتك اليوم ذئبا يتكلم. فقال الذئب لهذا الراعي: أعجب من هذا رجل في النخلات بين الحارتين. يقصد بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. الذئب يحدث هذا اليهودي، قال له: لا تعجب مني أنني تكلم، لكن الأعجب أن يظهر فيكم نبي، يخبركم هذا النبي بما سلف وما سيأتي من الأمور، وأنتم أيها اليهود لا تؤمنون به. فقال الذئب: أعجب من هذا رجل في النخلات بين الحرتين، أي بالمدينة، يخبركم بما مضى وبما هو كائن بعدكم. فجاء هذا الرجل اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره وصدق النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنها أمارة من أمارة، أي هي علامة من إيش؟ علامة من علامات، إنها أمارة من أمارات بين يدي الساعة، قد أوشك الرجل أن يخرج فلا يرجع حتى تحدثه نعلاه وصوته ما أحدث أهله بعده. سبحان الله، تخيلوا أيها الإخوة أن الصوت الصوت والنعم يخبر بما أحدثت هذه الزوجة إذا غاب عنها زوجها، أزمت أم لم تزمت. والأصل أنه يتحدث ما إذا زنت أو وقع الرجل عليها سواء بالزنا أو بالمداعبة. وجاء أيضا في رواية أخرى من حديث أبي سعيد ورجاله رجال مسلم سوى القاسم وهو أحد الرواة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صادق، يقول لهذا اليهودي، يقول للصحابة عندما أخبره هذا اليهودي قال صادق والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى يكلم السباع الإنسان. سباع تكلم الإنس ويكلم الرجل عذبة صوته، ذبابة الصوت تكلم هذا الرجل، وشراك نعله، وشراك النعل أيضا تكلم من؟ تكلم هذا الرجل، ويخبره فخذه بما أحدث أهله بعده. هذه العلامة فيها فوائد نستطيع أن نستفيد من خلالها عدة فوائد. الفائدة الأولى الاستعداد لذلك اليوم الذي سيأتي، وقد أتى شيء منه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أذكر من فترة طويلة أنه جاءني خبر من أرض أوروبا أن كلبا تحدث مع بعض الناس، فوصل هذا الخبر إلى البلاد العربية فأنكر الناس جميعا هذا الخبر، أنكروه تماما، قالوا هذا من الكذب وهذا من الترهات. فلما حدثني المحدث لهذا الخبر قلت له بل هذا قد حدث به النبي عليه الصلاة والسلام. والأصل كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخبركم أهل الكتاب بشيء فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، لكن نحن نصدق ما وافق الدليل، ما وافق الكتاب والسنة، والتصديق في الأصل للذي يوجد في القرآن والسنة. فإذا حصل شيء في بلادهم ووافق القرآن والسنة صدقنا على موجب ما جاء في الكتاب والسنة، هذا الأمر ليس بعد. فقد حدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وصدق النبي صلى الله عليه وسلم اليهودي وما أخبر عنه، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بما هو أكثر مما أخبر عنه هذا اليهودي فيما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. فنستفيد الاستعداد، وأيضا كذلك نستفيد أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء بهذه الرسالة وأن اليهود يعلمون أنه على حق، ولكنهم كانوا يبطنون الحق ويظهرون الباطل. وإلا فهذا اليهودي في الغالب أنه مصدق لدى أولئك النفر من اليهود الذين كانوا في المدينة. فإذا كان أخبر النبي عليه الصلاة والسلام وصدقه النبي عليه الصلاة والسلام فكيف باليهود الذين من أبناء جنسه لا يصدقونه؟ ثم ما هو الذي دفع اليهود من أجل أن يؤمن؟ الذي دفع اليهود من أجل أن يؤمن أن الحقائق صارت أمامه باينة ظاهرة واضحة تبين الواقع الذي أخبر عنه التوراة والإنجيل قديما وصدق به القرآن والسنة. ومما نستفيده أيضا كذلك أنه ينبغي للزوجة أن تحفظ زوجها، وإلا فإن الفخذ سيفضحها، فإن لم تفتضح في الدنيا فإنها ستفضح يوم القيامة. هذه أيها الإخوة هي العلامة الثانية في هذا اللقاء المبارك. والعلامة الأخيرة وأختم بها هذا اللقاء وهي عود أرض العرب مروجا وأنهارا. مصداق ذلك ما جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث أبي هريرة: لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا، حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. والمقصود بها أنها تصير واسعة صالحة المرعى في الوقت نفسه، تكثر فيها الأنهار. أنا من أيام أيها الإخوة ذهبت إلى جبل حفيف، وكما تعلمون أن جبل حفيف في مدينة العين فيه عين، هذه العين تخرج الماء الحار. لكن فجئت في مكان من هذا الجبل أن ظهرت عين جديدة. هذه العين الجديدة التي ظهرت أضيفت على العين السابقة، وسيتكرر ظهور هذه العيون حتى تزداد لتكون بابا ومصداقا لأن تكون الأرض وهي أرض العرب مروجا وأنهارا. وأنتم تعلمون قبل فترة أن الأمطار في جزيرة العرب انقطعت تماما إلا ما نجر، وفي هذه الأيام بدأت الأمور تعود إلى ازدياد الأمطار، فهي تزداد وتزداد حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. وهذا سيكون لا محالة، ولا تقوم الساعة حتى تصير أرض العرب أرضا خضراء. لكن في الوقت نفسه لا معارضة بين العلامة السابقة التي تحدثنا عنها وهي نزول مطر مع ذهاب النبات. لماذا؟ لأن إذا ظهرت الأرض وصارت مروجا وأنهارا لا يمنع مستقبلا أن تنقطع هذه الأمطار ويحصل اليبس، ثم تنزل أمطار ولا يوجد هنالك شيء من الزرع، لأن الله عز وجل يقول: تلك الأيام نداولها بين الناس. فما يظن الشخص أن هذه فيها معارضة. لكن من العجب ما ذكره الإمام النووي عليه رحمة الله كما في شرح مسلم، حيث تكلم عن معنى عود العرب أو عود أرض العرب مروجا وانهارا، فقال معناه أنهم يتركونها ويعرضون عنها فلا تسقى ولا تزرع، وينشغلون بكثرة الحروب وكثرة الفتن وقرب الساعة وقلة الأعمال وما أشبه ذلك. وهذا في الحقيقة ليس بصحيح، بل هو مردود، والحق واضح ظاهر الأدلة. يجب علينا أن نذكرها على ظاهرها، وأن نعتقدها على ظاهرها وأن نحملها على ما هي عليه. الأصل هو أن هذه الأمطار ستكثر، وستكثر هذه الآبار، وسيكثر هذا الزرع، وتصير الأرض خضراء مخضرة، وهذه علامة من علامات الساعة. ومن المؤيدات لذلك وجود هذه العيون التي تتكاثر، وقد ضربت لكم مثالا سابقا. ومن أقوى هذه الأمثلة أيضا كذلك ما جاء في الحديث الذي في صحيح مسلم من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام خرج بهم في غزوة تبوك، فقال لهم: إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك. هذه عين توجد في تبوك، وأخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام: وإنكم لن تأتوها حتى يضحي النهار، فمن جاءها منكم فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي. ويخبرهم يقول: نحن الآن سننتقل إلى أين؟ إلى تبوك، وسنصل إن شاء الله غدا، وأنتم عندما تصلون ستصلون على عين، في أرض تبوك، فمن جاءها منكم فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي. يقول معاذ: فجئناها وقد سبقنا إليها رجلان، والعين مثل الشراك، العين مثل إيش؟ الشراك. تبض أي تسيل بماء قليل بشيء من ماء. قال: فسألهما، أي سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذين الرجلين، فسألهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل مسستما من مائها شيئا؟ قال: نعم. فسبهما رسول الله عليه الصلاة والسلام. وما كان النبي عليه الصلاة والسلام متفحشا ولا فاحشا، ولكن المقصود أنه سبهما بمعنى عنفهما، فإن الولد ربما يخطئ في حق أبيه أو يخطئ في بعض التصرفات، فيعنفه الوالد ويقول: لماذا فعلت؟ أما تستحي؟ وما أشبه ذلك. فهذا هو التعنيف، وهو المقصود تسبهما، وليس بمعنى الفحش. لأن عائشة رضي الله عنها تذكر خلق النبي عليه الصلاة والسلام، ولو لم تذكر عائشة رضي الله عنها ذلك لفهمنا من سيرة رسول الله ومن دعوة رسول الله، فإنها هي التي تقول: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا. فقال لهما عليه الصلاة والسلام: ما شاء الله أن يقول. ثم قال معاذ بن جبل: ثم غرفوا أي الناس بأيديهم من العين قليلا قليلا حتى اجتمع في شيء، اجتمع ماء. ثم غسل النبي عليه الصلاة والسلام فيه يديه ووجهه ثم أعاده فيها، فجرت العين بماء منهمر. سبحان الله، لما اجتمع هذا الماء غسل النبي عليه الصلاة والسلام يده ووجهه ثم عاد هذا الماء الذي غسل به في هذا الماء، فتفجرت هذه العين، وهذا إن دل فإنما يدل على بركة النبي صلى الله عليه وسلم، فصار الماء غزيرا حتى استقى الناس. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: يوشك يا معاذ أن طالت بك حياة أن ترى ما هاهنا قد ملئ جنانا. انتبهوا هنا الشاهد: يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما هاهنا قد ملئ جنانا. فأرض العرب لا بد أن تعود مروجا وأنهارا، وقد كانت قبل زمن النبي صلى الله عليه وسلم بفترة مروجا وأنهارا، وخصوصا أرض اليمن التي كانت تسمى آنذاك بدولة سبا، وتسمى باليمن السعيد، وتسمى أيضا باليمن الخضراء، حتى قيل كما ذكره بعض المؤرخين فيما شهر عنهم أن المرأة كانت إذا خرجت من بيت زوجها إلى الوادي كانت ربما تحمل فوق رأسها شيئا مفتوحا كدلو، فتمر على الأشجار وإذا بها تصطدم بالأشجار وإذا بالثمار تتساقط في هذا الدلو، وذلك لكثرة هذه الثمار وكثرة هذه الزروع. كما قال تعالى: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال. ولكن لما حصلت المعصية وحصلت الذنوب ودعوا على أنفسهم وقالوا: باعد بين أسفارنا، ومزقهم الله عز وجل كلها ممزق، وحصل ما حصل، قلت هذه الأنهار وقلت هذه البروج، وسيعود الواقع إلى ما كان عليه قديما، ولكن هذا يعتبر من علامات الساعة. ونحن نستفيد أيها الإخوة من هذه العلامة أن الدنيا لا تستقر على حال، بل هي تتغير من حال إلى حال، ففيها الشدة وفيها الرخاء، وفيها السعادة وفيها الشقاء، وفيها الغنى وفيها الفقر، وفيها المطر وفيها الجد، وفيها الثمر وفيها اليبس. وإذا كان الأمر كذلك فإنها ليست حياة للاستقرار ولا حياة للمعيشة ولا حياة للعيش الرغيد، وإنما وجد هذا الإنسان على هذه الأرض من أجل الابتلاء، من أجل العبادة، ثم بعد ذلك ينتقل إلى الدار الآخرة. إذا انتقل إلى هذه الدار وهي الدار الآخرة فإنه سينتقل إلى النعيم الأبدي الذي إذا دخل أهل الجنة نسوا كل شيء مما حصل في الدنيا من المنغصات، حتى جاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى يأتي بأثقل رجل في الأرض وبأشدهم بلاء فيغمس في الجنة غمسة فيقال له يا فلان هل مر بك شر قط؟ هل رأيت سوءا قط؟ فيقول لا يا رب، النعيم ليس في الدنيا وإنما الدنيا إن سر يوم فقد ضاقت بك أيام. وأيضا مما يستفاد من هذا أو من هذه العلامة أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن للصحابة وخصوصا لمعاذ إن طالت به الحياة فإنه سيرى جزيرة العرب قد تكاثرت فيها هذه الأنهار وسارت هذه الأرض بوجر وأنهارا، ويتكلم النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ، معاذ لم يدركه في الأصل وإنما هذا من باب التقريب أي لقرب الساعة كأنك قد تدرك يا معاذ وإن لم تدرك، وهذا يعتبر من ضرب المثال لتوضيح الواقع وبيان ما قد يحصل. ومما يستفاد أيضا كذلك من هذا الحديث جواز تعنيف الأمير للرعية متى ما رأى مصلحة في ذلك كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا هناك فائدة رابعة نختم بها هذا اللقاء وهي بركة النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه لما غسل يديه وغسل وجهه تباركت هذه العين فصارت تجري بماء غزير حتى استفاد منه الصحابة واستفاد الناس بعدهم. أيها الإخوة أكون بهذه العلامة قد انتهيت من علامات الساعة الصغرى، وأسأل الله عز وجل أن أكون قد وفقت لجلها. وقد سبق قديما أن قلنا لكم بأن هذه العلامات وهي العلامات الصغرى قد ظهرت عن بكرة أبيها، ولكن لا يدل هذا على الكلية علامة وإنما نقصد بها التغليب، وإلا فهناك من خلال هذه اللقاءات تبين أن هناك بعض العلامات لم تظهر بل ستظهر في أيام قادمة بمشيئة الله سبحانه وتعالى. وإن شاء الله تعالى في اللقاء القادم سنتكلم عن العلامات الوسطى التي للساعة، تلكم العلامات التي ربما تتداخل يدخل بعضها في الصغرى ويستقل بعضها في كونها وسطى، مع أن بعض أهل العلم لا يقول بهذا التقسيم الذي نقول به، وإنما يكتفي بالصغرى وبالكبرى، وبعضهم يقول بالصغرى والوسطى والكبرى كما عبر بذلك شيخنا الشيخ صالح الفويزان حفظه الله وجماعة من أهل العلم. للحديث بقية سانفه بمشيئة الله تعالى في الدرس القادم، نتكلم عن بقية العلامات التي تتعلق بعلامات الساعة، ونخص من ذلك القسم الثاني من علامات الساعة الوسطى. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد، أيها الإخوة، كما وعدنا في الدرس السابق أن نتحدث في أيام قادمة عن علامات الساعة الوسطى، وسنتحدث بمشيئة الله تعالى عن هذه العلامات علامة علامة. ومن أهم العلامات الوسطى ظهور المهدي عليه السلام وفتح القسطنطينية وقتال الروم، وكذا أيضا من أهمها أن يملك الخليفة الراشد المنتظر جزيرة العرب. وهذه العلامات من أهل العلم من أدرجها في العلامات الصغرى، ومنهم من أدرجها في العلامات الكبرى ولم يجعلها من العلامات الوسطى. فالذين أدرجوها في العلامات الكبرى قالوا لكونها تلتقي بالعلامات الكبرى بدليل أنه صح في الصحيحين أن عيسى بن مريم يصلي خلف المهدي عليه السلام. والذين أدرجوها في الصغرى قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام جمع علامات وأشراط الساعة الكبرى في حديث واحد ولم يذكر المهدي ولا ما أشرنا إليه آنفا. والحاصل أن يقال بأنها علامات وسطى، لأنها لا تدرج في الصغرى لكونها تجتمع مع الكبرى في بعض الوقائع، ولا يقال كبرى لأن النبي عليه الصلاة والسلام قيد الكبرى بحديث واحد كما سيأتي ذكره بمشيئة الله تعالى. وأول هذه العلامات وهي العلامات الوسطى ظهور المهدي عليه السلام. هذه العلامة أيها الإخوة سنتحدث عنها طويلا، لن نتحدث عنها في هذا اللقاء فحسب، بل سنتحدث عنها بمشيئة الله تعالى في عدة لقاءات، لأنها علامة مهمة، لأنها علامة تغير هذه الدنيا بما فيها، ويتحول الناس جميعا من عدة دول إلى دولة واحدة تحت خليفة واحد. هذه العلامة تكون بخروج الإمام المنتظر المهدي عليه السلام، الذي في زمانه تكثر الثمار وتكون الثمار كثيرة والزروع غزيرة والمال وافر والسلطان قاهر والعدو راغب والخير دائم. إنه في زمان إمام وخليفة راشد أخبر عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأحدثكم بتاريخه وحياته وما سيحصل في زمانه بموجب ما حدث به النبي عليه الصلاة والسلام. لا نخرج عن قيد، لا نخرج عن ذلك قيد أن مله. فلنسمع إلى حديث جابر الذي في صحيح مسلم، وننظر إلى هذا الحديث بعين الاعتبار. هذا الحديث الذي سنذكره له رابط خاص بواقع الأمة في العصر الحديث، وهو أصل من أصول الخليفة الراشد المهدي عليه السلام. يقول جابر رضي الله عنه كما في صحيح مسلم قال يوشك أهل الحراق ألا يجبى إليهم قفيز ولا دخل، بمعنى قوض على أهل الحراق الزمان الذي سيأتي ويحاصر فينقطع عنه الطعام وينقطع عنه الشراب ويمنع من الإيرادات الاقتصادية الطبية وما إلى ذلك، حتى يمنع عنه أن تكون عملته عملة سائدة كما كانت سائدة، وهذا يبدو عن حصار لأرض العراق وقد كان، فقد حصر العراق لمدة طويلة ولا يمنع أن يعود الحصار مرة أخرى. فقال الصحابة لما سمعوا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم يوشك أهل العراق ألا يجبى إليهم قفيز ولا درهم، قال أهل العراق قال الصحابة يا رسول الله ومن أين ذاك؟ من هو الذي يفرض عليهم من هذا الحصار فيمنع عنهم القفيز وهو المكيال الذي يتعامل به أهل العراق؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قبل العجم، هم الذين يفرضون ذلك. ثم قال عليه الصلاة والسلام ويوشك أهل الشام ألا يجبى عليهم أو ألا يجبى إليهم دينار ولا مدين، وهو مكيل أيضا. فقال الصحابة يا رسول الله ومن أين ذاك؟ من يمنع هذا؟ قال من قبل الروم يمنعون ذاك، بمعنى ولا تأتي الساعة حتى يفرض الحصار على أرض الشام من قبل النصارى، وقد يكون في الشام كلها وقد يكون في بعض الشام. ثم سكت النبي عليه الصلاة والسلام حنيها أي قليلا، ثم قال يخرج في آخر أمتي خليفة، يخرج في آخر أمتي خليفة يحثي المال حثيا لا يعده عدا، بمعنى يأتي بعد ذلك الواقع ويتغير لصالح المسلمين، فيأتي الخليفة الذي يحكم المسلمين جميعا ويكون هذا الرجل قد ملك الدنيا فيكثر عنده المال حتى يحثيه حثيا من كثرته لا يعده عدا، يأتيه الرجل يقول أريد مالا يقول خذ، فيعطي كل من جاء إليه حتى يبقى مال فلا يجد أين يضعه. هذا الحديث يحدثنا عما ذكرنا آنفا ويحدثنا عن حياة المهدي عليه السلام. ثم جاء أيضا كذلك ما يبرهن على أن المهدي عليه السلام يكون من بيت النبوة، يكون هاشميا لا يكون قحطانيا ولا يكون من قضاعة ولا يكون إلا من بيت عدناني هاشمي من سلالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اسمه اسم رسول الله، واسم أبيه اسم أبي رسول الله، فهو محمد بن عبد الله من سلالة علي من فاطمة من الحسن، فهو محمد بن عبد الله العلوي الفاطمي الحسني، وعلى هذا الاسم جاءت أدلة عديدة، منها ما جاء في حديث عبد الله بن سعود كما في المسند وعند أبي داود والترمذي والنسائي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تنقضي الدنيا أو لا تذهب الدنيا شك الراوي حتى يملك العرب رجل يواطئ اسمه اسمي، يواطئ اسمه أي يواطئ اسمه اسمي، اسمه محمد. في قول النبي صلى الله عليه وسلم بنص الحديث، وجاء في الرواية الأخرى كما في المسند وغيره يأتي وقد ملئت الدنيا في رواية الأرض ظلما وجورا فيأتي ويملأها عدلا وقسطا يقيم فيهم شريعة الإسلام. ثم جاء في حديث آخر قال اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، هذا إثبات بأن أباه اسمه عبد الله. وفي حديث آخر من ولد هذا ويشير إلى الحسن. وفي رواية أخرى من ابنتي فاطمة. إذن علوي نسبة لعلي بن أبي طالب، وفاطمي نسبة لفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، وحسني نسبة لأمير المؤمنين الحسن ابن علي رضي الله عنهم. وهذا الحديث وهذه الروايات التي ذكرناها تؤكد على أنه لا يخرج إلا من بيت النبوة، وتؤكد لنا أن هذا الخليفة الراشد سيملأ الأرض عدلا وقسطا يحكم فيهم بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. ولا يأتي هذا الخليفة إلا بعد أن تمتلئ الأرض ظلما وجورا، وبعد أن يظهر الفساد وتتغير الأحوال. وهذا كله بيان من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما يزيد المسلم إلا إيمانا وتقوى وإحسانا ورجوعا وتوبة إلى الله عز وجل عندما يقف عند هذه النصوص، لأن الشخص إذا وقف عند هذه النصوص وتأملها وازداد إيمانه فإنه هو الذي تأثر. أما من يسمعها ولا يتغير ولا يخشع قلبه ولا تتحرك فرائص فؤاده فإنه لا يستفيد من ذلك البتة. ثم هذا الخليفة يقال له المهدي المنتظر، وقد أجمع أهل العلم على ثبوت الأحاديث أو على ثبوت خروجه كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، ونقل العلماء التواتر في ثبوت الآثار والأحاديث إليه كما ذكر هذا الشوكاني عليه رحمة الله في رسالة خاصة، وذكر هذا أيضا كذلك البرزندي في رسالة خاصة المسمى بالإشاعة في أخبار الساعة يرحمك الله. وأما بالنسبة لحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا مهدي إلا عيسى فهذا حديث موضوع مكذوب دندن به بعض المغاربة ومنهم ابن خلدون كما في المقدمة وأنكر أن يظهر المهدي، هذا غير صحيح. الذي يتحدث في هذه المسائل وهو ليس من أهل الحديث فإنه يأتي بالعجائب كما كان الحال من خلدون ومن الذين أنكروا ظهور المهدي. وليس هذا المهدي هو المهدي الذي يظهر من سرداب سامراء الذي يعتقده الروافض، لا ليس هو محمد بن الحسن العسكري وليس هو بن الحسن العسكري، بل ذاك خليفة من أهل النبوة يخرج في زمان ويكون وضعه على وضع القرآن والسنة، يأتي ويدعو الناس إلى العهد السلفي القديم الذي كان يدعو إليه النبي عليه الصلاة والسلام. إذن من أين يخرج؟ الجواب أيها الإخوة أنه يخرج من أرض المشرق، لا يخرج من جزيرة العرب، مع أنه هاشمي ومن أهل البيت، ومسقط رأس أهل البيت في جزيرة العرب ومنهم أيضا في الشام في أرض الأردن وهو الأصل الأصيل، ثم انتقلوا إلى الجزيرة العربية، لكن استهل أمرهم وانتهى أمرهم في جزيرة العرب، وهو يأتي من بلاد المشرق. وعندما نتحدث ونقول من بلاد المشرق في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فإنما نقصد بذلك مشرق المدينة. فجهة المشرق بالنسبة للمدينة ما هي؟ العراق، جهة إيران، خراسان، بخارى، وهي تلك المناطق. يأتي من جهة المشرق، ولكنه يقول من نسل هاشمي عاش في تلك البلدة، أو كان في بلاد الجزيرة، أو كان أجداده في بلاد الجزيرة ثم انتقلوا إلى تلك البلدة. يحدثنا بذلك أيضا النبي عليه الصلاة والسلام كما في سنن ابن ماجه، والحديث ثابت، قد جاء من حديث ثوبان أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يقتتل عند كنزكم ثلاثة. ما هو الكنز الذي يملكه العرب؟ الكنز الذي يملكه العرب على ما حرره الشراء هو كنز مكة، الكنز الذي يكون عند الكعبة، وسنتحدث إن شاء الله تعالى عن ذلك عندما نتحدث عن بقية الملاحم والأحداث التي ستكون في زمان المهدي عليه السلام. قال: يقتتل عند كنزكم ثلاثة، ثم لا يصير إليه أحد منهم، كلهم ابن خليفة. هذا الكنز يقتتل به ثلاثة، كلهم من أبناء الملك، من أبناء السلطان، ثم لا يصير إلى أحد منهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فيأتي أصحاب الرايات السود فيقتلون فيكم قتلا. قال ثوبان: ثم نسيه ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه قال: فإذا رأيتموه فبايعوه ولو أن تأتوا حبوا على الثلج. وجاء في بعض الروايات أنه قال: هو خليفة الله المهدي، لكن هذه الرواية وهي زيادة خليفة الله رواية منكرة، لأنه ليس على ظهر هذه الأرض خليفة لله عز وجل. لو قلنا خليفة لله معناه أثبتنا العجز والنقص لله سبحانه وتعالى، فلا تقل خليفة الله، وإنما قل خليفة الأرض، أو قل خليفة كآدم، أو الخليفة فلان من فلان الذي جعله الله على هذه الأرض وما أشبه ذلك. فجاءت الروايات الأخرى المؤكدة على أنه المهدي وأن الناس يبايعونه، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا رأيتموه فبايعوه. وجاء في رواية أخرى نتحدث عنها إن شاء الله في دروس قادمة أنه يقبل ويكون بجوار البيت فيعرفه الناس ويقول له: أنت المهدي، فينكر أو يتهرب، لأنه لا يريد هذا الأمر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حذر وقال: يا كعب بن حجرة، إياك والإمارة السفهاء. وفي بعض الروايات: يا كعب، يا عبد الرحمن، إياك والإمارة. فيشتد عليه العلماء ويلقون عليه البيعة، ثم بعد ذلك يجتمع الناس حوله كل حدب. وما يزال في الأرض كثير من المنافقين، فإذا كانت البيعة بدأ بالفتوحات في جزيرة العرب، ثم بعد ذلك يظهر إلى بلاد العجم ويحكم أوروبا، ويتسلسل هذا الزمان، وسيأتي هذا الزمان الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سيأتي هذا الزمان الذي يتغير فيه الكون من واقع إلى واقع، ومن حالة إلى حالة، من شدة إلى رخاء، من ذلة إلى عزة، من ضعف إلى قوة، من عجز إلى منع. أيها الإخوة، الحديث بقية سنفه إن شاء الله تعالى في دروس قادمة، والوقت قد انتهى. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.